الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فهذا هو الدرس 41 من مجالس التفسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التفهم والتدبر لكتابه العظيم والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك ومولاه. وكنا قد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى في التفسير إلى سورة الرعد، عند قول الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أي لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزله الله من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا شك ولا مرية فيه، وهو المؤمن المستجيب لله، ومن هو أعمى وهو الكافر غير المستجيب لله، إنما يعتبر ويتعظ بذلك أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، وكتاب الله عز وجل هو الحق، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، فأخبار القرآن سواء الماضية أو المستقبلة كله صدق، وأحكامه عدل لا ظلم فيها، يبقى هو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلا يستوي المؤمن المستجيب لله الذي عنده إيمان ويقين وعلم بأن هذا القرآن هو الحق والذي اشتمل على كل خير، لا يستوي هو والكافر الأعمى الذي عنده شك في القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة. ومن صفاتهم: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الوفاء بالعهد والوعد من صفات من صفات المؤمن. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، وأوفوا إذا عاهدتم، وأوفوا إذا عاهدتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، أي الذين استجابوا لله، هم الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عباده، يعني سواء العهد الذي بينك وبين الله من إقامة الدين، أو العهد الذي بينك وبين العباد، ويشمل الوعود والمعاهدات، الوعود والمعاهدات. ولا ينكثون العهود الموثقة مع الله أو مع غيره، الموثقة المؤكدة لا ينقضونها. فهذا من صفات المؤمنين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أي من صفات هؤلاء أولي الألباب الذين استجابوا لله عز وجل أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقد أمر الله بوصل من؟ بوصل الأرحام، كما قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طيب السؤال: من هم الأرحام؟ أفتنا. نعم، هذا هو أشمل الأقوال، الذين هم الأقارب، سواء كانوا من جهة الأب أو الأم، سواء كانوا من جهة الأب أو أو الأم، وسواء كانوا وارثين أو غير وارثين، يعني سواء كانوا عصبة أو من غيرهم، فكل هؤلاء من الأرحام الذين تجب صلتهم، الذين تجب صلتهم. طيب السؤال الثاني: كيف تكون صلة الأرحام، أو بما تكون صلة الأرحام؟ أفتنا فيها.
جواب السؤال والزيارة والنفقة
نعم. طب أقل ما توصل به الأرحام يا شيخ إبراهيم؟ أقل شيء إيش؟ يعني الشيء الذي يقطع القطيع ويعتبر الإنسان به واصلا. نعم. لا أقل شيء السلام. أقل شيء إيه؟ السلام. وأكمله نعم المعونة، السؤال والمعونة والزيارة. هذا فإذا لم يفعل إنسان شيء من ذلك يسمى إيه؟ قاطعا، وقد قال النبي لا يدخل الجنة قاطع. أما لو حتى سلم عليهم فهذا يعتبر قطع القطيع ويعتبر واصلا، ويعتبر إيه؟ واصلا. نعم. والذين يصلون ما أمر الله به، أي هم الذين يصلون كل ما أمر الله بوصله من الأرحام. ومن الصلة أيضا الإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف. ويخشون ربهم، يبقى صلة الأرحام والإحسان إليهم، ويخشون ربهم أي ويخافون ربهم خوفا يمنعهم من فعل المعاصي ومن التقصير في الطاعات. وهذا هو الخوف، وهذه الخشية المطلوبة. الخشية المطلوبة هي التي تمنعك من فعل الحرام وتكون دافعة لك، وتكون دافعة لك على القيام بطاعة الله تبارك وتعالى. والذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، أي ويخافون أن يحاسبهم الله عز وجل على كل ما اكتسبوا. لذلك أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية، لأنه في كل ما يأتون ويذرون عندهم مسألة الحساب، إن في يوم آخر. لذلك المؤمن بالله واليوم الآخر تراه يخشى الله عز وجل، تراه يخشى الحرام. ليه؟ لأنه عارف إن في يوم آخر. أما الكافر الذي لا يؤمن بيوم الحساب، أو المسلم الذي نسي يوم الحساب، يأكل الحرام ويقدم على فعله ولا يخشى يوم الحساب، لأنه مش عنده أو ما يفكر في مسألة اليوم الآخر. لذلك كثير من الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليحسن إلى جاره، فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت. لا تسافر امرأة تؤمن باليوم الآخر ثلاثة إيه؟ مسألة ثلاثة أيام. لذلك الإيمان باليوم الآخر دافع عظيم للإنسان على فعل الطاعة والانتهاء عن الإيه؟ عن المعصية. فالناس ونحن جميعا نحتاج أن نذكر أنفسنا وأن نذكر غيرنا باليوم الآخر. فالتذكير باليوم الآخر وما فيه دافع للإنسان قوي على فعل الطاعة والاستقامة عليها والبعد عن الإيه؟ المعصية والانزجار عنها، لأن يعرف أن فيهم حساب. وسوف يسأل الإنسان عن الصغير والكبير والقطمير والحقير وعن الحركات والسكنات. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمي فيما عمل فيه، وعن شبابي فيما أفناه، وعن عمري فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضي الله في بين الناس يوم القيامة في الدماء. في أسئلة في كلها يسأل عن كل صغير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل الفقراء قبل الأغنياء يوم القيامة بنصف يوم. بنصف إيه؟ يوم. نصف يوم يعني يوم القيامة 50,000 سنة. طيب لماذا الأغنياء يتأخرون عن دخول الجنة؟ عشان هيسأل عن كل جنيه جبته منين وديته فين. يعني هيسأل عن المال سؤالين. فمسألة الإيمان باليوم الآخر مهمة جدا. فمن صفات عباد الله أولي الألباب أنهم يخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أيوة، من صفاتهم أيضا الصبر ابتغاء وجه الله عز وجل. والصبر له ثلاثة شعب: صبر عن المعصية حتى تتركها، وصبر على الطاعة حتى تقوم بها، وصبر على الأقدار حتى لا تسخط على الله عز وجل فيها. هذا كله من الصبر له المطلوب. والصبر لابد أن يكون الإنسان فيه محتسبا وجه الله عز وجل. لذلك الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا أو من مات له ثلاثة من الولد فله كذا أو من مات له ولد فله كذا، كل هذا بشرط الاحتساب. بشرط إيه؟ الاحتساب. فلابد من الاحتساب. من لماذا تصبر؟ ابتغاء وجه الله عز وجل وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو إنسان أصابته المصيبة فلطم وشق جيبة ودعا بدعوة الجاهلية، ثم لما هدأت نفسه قال: إن لله وإن إليه راجعون، أين الصبر؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والذين صبروا ابتغاء، فلابد في الصبر من ابتغاء وجه الله عز وجل. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة تكون بإيش شيخ رمضان؟ ما الفرق بين فعل الصلاة وإقامة الصلاة؟ يعني هل يستقيم أن أقول لك صلي أو أن أقول لك أقم الصلاة؟ بس كده؟ لا، الأمر أعظم من ذلك. وليبرضه الخشوع فيها، القيام بحقها، القيام بإيه؟ بحقه. لكن إذا قام الإنسان فعل الحركات والأقوال كده وهو غافل، ناس مصلى، لكن إقامة الصلاة أمر آخر. إقامة الصلاة تحتاج إلى إقامتها بأركانها وشروطها وواجباتها إلى غير ذلك من الأشياء المطلوبة في الصلاة. طيب إذا أخل الإنسان بركن من أركان الصلاة ده لا يسمى صلى، لا يسمى إيه؟ طيب إذا لم يخشع الإنسان في صلاته فصلاها بلا حضور قلب وبلا تدبر، هل تعد صلاة؟ من العلماء من قال يجب عليه إعادتها، وجمهورهم قال لا، بل تجزئ عنه ولكن لا أجر له فيها. لكن لا أجر له فيها، لأنه ليس للمرء من صلاته إلا ما خشع فيها. ليس للمرء من صلاته إلا ما خشع. لا، مش حديث، ولكن ده معناه. نعم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والإنفاق منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب يكون على من؟ الزكاة والزوجة والأولاد والأقارب. سرا أي إخلاصا لله عز وجل، يبقى نفق في السر ابتغاء لإيه؟ ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق، من السبع الذين يظلمون الله في ظله. وعلانية أي وينفقون علانية أيضا حتى يقتدي غيرهم بهم، حتى يقتدي غيرهم إيه؟ فالصدقة، السؤال هل الأفضل أن تكون سرا أو أن تكون جهرا؟ نقول بحسب الحال، تكون بحسب الإيه؟ الحال. فإذا كان الإنسان في مجمع من الناس وأراد بإعلان صدقته أن يشجع الناس وأن يقتدي به الناس فهنا تكون خير. وإذا رأى أنه لا حاجة في ذلك خلاص بل أفضل أن تكون إيه؟ أن تكون سرا، أن تكون، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن عبادة السر أفضل من عبادة الإيه؟ العلانية، إلا ما كان له مصلحة أو جاء به الشرع أن يكون علانية كصلاة الجماعة والجمعة مثلا. نعم. وعلى هذا بعض الشواهد. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار. ويدرؤون يعني والدرء معناه الدفع. ويدرؤون بالحسنات السيئة يعني يقابلون السيئة بالإيه؟ بالحسنة، كما قال الله عز وجل: ارفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهم يقابلون السيئة من الناس بالحسن، يقابلون الفعلة الحسنة يقابلون الفعلة السيئة بالفعل الايه الحسنة، ويقابلون القول السيء بالقول الحسن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأتبع السيئة الحسنة تمحو، ويدرؤون بالحسنات السيئة، يعني يقابلون القبيح بالحسن، فإذا أذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا، هذا هو المقصود. كما قال تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب هؤلاء المؤمنون السعداء هذه صفاتهم، ما لهم عند الله عز وجل؟ قال سبحانه أولئك لهم عقبى الدار، أولئك لهم عقبى الدار، يعني لهم العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، أولئك لهم عقبى الدار. ومن العاقبة في الدنيا، من العاقبة الحسنة في الدنيا النصر، وفي الآخرة الجنة جنات عدن. والعدن الأصل في هذه الكلمة معنى الإقامة، يعني جنات إقامة يخلدون فيه. طيب الآن ذكرنا كم صفة من صفاتهم، فمن يعلم؟ يبقى الأول اليقين بصدق القرآن وأن ما فيه حق، الوفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق، صلة ما أمر الله به أن يوصل، خشية الله عز وجل، خوف سوء الحساب، الصبر، إقامة الصلاة، الإنفاق سرا وعلانية، دفع السيئات بالإيه بالحسن. إن هذه ذكرت 9 صفات لهؤلاء الإيه السعداء. العاقبة أولئك لهم عقبة الدار، ما هي؟ جنات عدن، جنات إقامة يخلدون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يعني من فضل الله تبارك وتعالى أنه يجمع المؤمنين وأحبابهم من الأزواج والأهلين والآباء والأبناء معهم. فإذا كان الإنسان في درجة عالية في الجنة فإن الله عز وجل يرفع إليه أهله وآباءه وأمهاته وأحبابه من الأولاد معه في الإيه؟ في درجته، يعني مثلا واحد في الفردوس الأعلى وأهله هم من أصحاب الجنة ولكن درجتهم يعني ليست بهذه الدرجة، مثلا في الطبقة الأولى من الجنة مثلا، فحتى تتم سعادة هذا المؤمن فإن الله عز وجل يرفع عليه أحبابه وأهله ومن الآباء والإيه والأزواج والأبناء، ولا ينقص الله عز وجل من درجة الإيه الذي من درجة أصحاب الدرجات العليا شيئا، بل هذا فضل من الله ورحمة. يبقى الإنسان مثلا ولده في درجة في الجنة أقل من درجته فإن الله عز وجل برحمته وفضله يرفعه إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الدار، يعني إذا دخل المؤمنون الجنة فإن الملائكة تدخل عليهم من كل باب بالتهنئة والسلام، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته أؤتوهم فحيوهم، أؤتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره فلا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهنيئا لأهل الصبر في الدنيا عن معصية الله عز وجل، وهنيئا لأهل الصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى بهذه التحية العظيمة من ملائكة الله الكرام، فنعم عقب الدار. ثم ثنى الله عز وجل بذكر حال الأشقياء وصفاتهم بعد حال السعداء ونجاتهم، قال سبحانه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذه أول صفة من صفات المنافقين الأشقياء، نقض الإيه؟ العهد، نقض العهد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية أخرى: وإذا عاهد، وإذا خاصم فجر. كل هذه من صفات المنافقين، نقض العهد وإخلاف الوعد، نقض العهود الموثقة المؤكدة بالأيمان، وكذلك الوعود ينقضونها. يعني الإمام البخاري جاءه رجل واتفق معه في شيء على أن يشتريها، فقال: يعني دعني أفكر. فذهب الرجل جاءه تاجر آخر بثمن أكثر يشتري، قال: أنا قد نويت أن أعطاه الأول، قد نويت أن أعطاه الإيه؟ اللون. فما رضي أن يرجع فيها. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني يقطعون الأرحام. إذا قطعت الأرحام من النفاق ومن الفساد ومن صفات الأشقياء. وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ويفسدون في الأرض، أي بالمعاصي والشرك، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة، يعني الطرد من رحمة الله عز وجل، ولهم سوء الدار، وهي سوء العاقبة والمآل، ومأواهم جهنم وبئس القرار. طيب الآن ذكرنا كم صفة من صفاتهم: نقض العهد وقطعة الأرحام والإفساد في الأرض، والصفات التي ذكرناها في السنة: الكذب في الحديث، والإخلاف في الوعد، والفجر في الخصومة، وخيانة الأمانة. لذلك يقول أبو العالية في قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله، قال: هي ست خصال في المنافقين، إذا كان فيهم الظهر أو الظهر على الناس أظهروا هذه الخصال، يعني إذا كانت لهم الغلب على الناس يظهروا هذه الخصال الست: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تؤمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. طيب وإذا كانت الظهر عليهم هم مغلوبون مضطهدون، يعني كلمة الله هي العليا، وطبعا هي العليا دائما، ولكن إذا كانت الغلبة للمؤمنين في على أرض الواقع، يبقى المنافقين يختبون، لكن يظهرون ثلاث صفات: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني الذي يوسع الرزق هو الله عز وجل، والذي يضيق هو الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. وليس توسيع الرزق على العبد علامة على حب الله له، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقد يعطي الله عز وجل الدنيا لمن هو قائم على معصية الله استدراجا له. فإذا رأيت الرجل مقيم على معصية الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يوسع عليه في الرزق، فاعلم أن هذا استدراج له. هناك آية تدل على هذا. منها نعم أحسنت. وإيه كمان؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا وخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم. فواحد يقول لك أنا الحمد لله ربنا فتح علي ووسع علي، هذا إمهال. فإذا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى يظلم إن أخذ ظالم إيه؟ والله عز وجل لا يهمل أبدا سبحانه وتعالى جل شأنه، وإنما يمهل. فإذا لم يرجع الإنسان أخذ أخذ عزيز مقتدر. فمسألة الدنيا هنا لا يقاس صلاح الإنسان وفساده، لا يقاس صلاح الإنسان وفساده بما عنده من الايه من المال، بل غالبا أن أهل الترف وأهل المال هم المكذبون دائما للرسل، هم المكذبون دائما ايه. لذلك يقول وقال الملأ الذين كفروا من قوم، وقال الملأ الذين استكبروا من قوم. فالملأ علية القوم المرفهون المنعمون، لكن أغلب أتباع الأنبياء من الضعفاء، أغلب أتباع الأنبياء إيه؟ من الضعفاء والفقراء. فهنا الإنسان لا يستدل بانفتاح الدنيا عليه، لا يستدل بهذا على رضا الله عليه، ولكن متى يعلم الإنسان أنه على خير؟ إذا كان قائما على طاعة الله عز وجل، سواء بقى في المنشط والمكره، في العسر واليسر، ممن يكون على الجادة على الاستقامة. لكن مسألة الدنيا هذه لا اعتبار لها، لو كانت الدنيا عند الله تسوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الدنيا ولنا الايه آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفرحوا بالحياة الدنيا. فالكفار ظنوا ان الحياة الدنيا دي وفرحوا بها فركنوا إليها واطمأنوا بها، وليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعا قليلا زاهبا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. شوف أنت بحر كبير كده، تضع صبعك تخرجه، ما الذي أنقصه البحر من الماء؟ لا شيء. فالدنيا في الآخرة بما فيها من المتع لا تسوي شيئا في الآخرة، بل أقل أهل الجنة يوم القيامة عنده ما لا يملك أهل الأرض أجمعين، ما لا يملك أهل الأرض أجمعون، لأقل واحد إيه في الجنة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. وقال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويكفي في الآخرة، ويكفي في الآخرة أنها أبقى، أنها دائمة. فكما قال بعض السلف لو كانت الآخرة من خزف والدنيا من ذهب ولكن الآخرة تفنى، ولكن الآخرة تبقى والدنيا تفنى، لكانت الآخرة خير من الدنيا. فما بالك والآخرة من ذهب والدنيا من خزف، ومع هذا الدنيا تفنى والآخرة إيه؟ تبقى. يعني الآخرة دي لو قلنا إن هي من طين حتى، ماشي، بيت البيوت اللي فيها من طين والبيوت اللي في الدنيا من ذهب، لكن الدنيا لها نهاية والآخرة هي الباقي، يبقى الأفضل إيه؟ لا، البيوت اللي في الطين بس إيه؟ تبقى دائمة، تبقى دائمة. فما بالك والأمر هو العكس، إن في الدنيا أنت بتبني في طين وهتسيبه وهتتركه، وفي الآخرة هي الذهب مبنية بذهب وفضة وهي الباقية. يبقى كيف للإنسان أن ينافس أهل الدنيا في دنياهم ويترك آخرته؟ لا تسوي الدنيا عند الله شيئا. فلذلك يقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالتوسع الإنسان ده فتنة، في اختبار امتحان. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. النبي عليه الصلاة والسلام مر بجدي أسك ميت، جدي يعني ذكر الماعز ضعيف ميت، وشكله كمان حتى لو كان حي ما حدش يحب، لو كان حي ودانه صغيرة كده أسك وكمان ميت من هوانه على أهله ألقوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه. يعني إذا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حد يمكن يرضى بهذا؟ قال لو كان حيا ما رضيه أحد، وكما جاء في الحديث. يعني ده لو كان حي ما كانش في حد فينا حب منه مخلص من شكله، وشكله مش كويس ماشي، فما بالكم هو ميت حد يحبه أبدا. فهو هين على أهله لا قيمة له. فدينا كذلك على الله عز وجل هي أهون من إيه؟ من هذا الجدي الأسك على أهله. فلا تسوى عند الله شيئا. والله عز وجل أعد لعباده في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده لأقل أهل، ده لعباد الله الصالحين في الدنيا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الكفار يقولون لولا أنزل على الرسول آية حسية تكون دلالة على صدق حتى نؤمن. فالله عز وجل يقول قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، يعني ليست الهداية بأيديكم حتى تقولون لو ينزل الله آية حسية، لو يبعد الله عز وجل هذه الجبال عن مكة فنحرثها ونزرعها، أو يجعل لنا هذه الأرض مروجا وأنهارا، أو يخرج لنا ناقة كما أخرج لقوم صالح، أو يفعل أو لم يكفي أن أنزلنا إليهم، أو لم يكفيهم أن أنزلنا إليك يتلى عليهم. فالقرآن يكفي لمن كان قلبه تقي نقي يريد الهداية. لكن الإيمان ليس بالآيات الحسية، بل الإيمان والهداية بيد الله عز وجل، ولا يأتي بالآيات إلا الله عز وجل. وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله، ولو شاء الله عز وجل لأتى بهذه الآيات، لكن هي لا علاقة لها بالهداية، لا علاقة لها بالإيه، إنما الهداية بيد الله تبارك وتعالى. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، يعني هو المضل الهادي، سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم، فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه، كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تم قوم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال سبحانه ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. فنحمد الله على أن هدانا إلى الصراط المستقيم، ونسأله سبحانه وتعالى الدوام عليه. ولو فكر الإنسان في الموضوع لدي هذا موضوع عظيم، يعني اجلس مع نفسك كده وتفكر، هل أنت أسلمت رغبة منك واختيارا ولا وراثة وفضلة؟ من الناس من نشأ في بيت يهودي فأصبح يهوديا، أو نشأ في بيت نصراني فأصبح نصرانيا، وهم من من عقلاء أهل الدنيا ومن الأذكياء ولكن ضلوا. والإنسان قد يكون بسيطا لا يقرأ ولا يكتب وفهمه على مقداره، وما ذلك هداه الله عز وجل إلى هذا الدين العظيم، هذه نعمة عظيمة جدا. ومن الناس من تقرأ عليهم الآيات ويروا المعجزات ومع ذلك لا يؤمنون ولا يهتدون، والحق واضح كالنهار. فمسألة الهداية هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فإنسان يفكر في موضوع الهداية وأن يهدى إلى الحق، فلا تفرط أبدا في طريق الهداية، إنه طريق عظيم. وقد قال أحد السلف ذهب أهل الدنيا وما استمتعوا بألذ ما فيها وأطيب ما فيه، مساكين أهل الدنيا رحلوا عن الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيه. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والأنس به، ذكر الله والأنس به. قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني هؤلاء الذين يهديهم الله الذين آمنوا، وتستأنس قلوبهم بذكر الله وبتسبيحه وتحميده وبتلاوة كتابه وسماعه وبغير ذلك من أنواع الذكر، ألا بذكر الله وحده تستأنس القلوب وخليق بها ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فإن ذكر الله عز وجل حياة، والغفلة عن ذكر الله موت. وذكر الله يشمل القرآن وهي ذكر مطلق في أي وقت، التسبيح والتحميل والتكبير والتهليل، والأذكار الموظفة في الصباح والمساء والدخول والخروج. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، أي وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات التي تقربهم إلى الله لهم عيش طيب في الآخرة ولهم العاقبة الحسنة وهي الجنة. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 عام لا يقطعها. قال فحدثت، يعني يقول الراوي فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال: حدثنا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا ما يقطعها. يعني شجرة كده لها ظل، تركب أنت فرس سريع وتجري تحت هذا الظل كده، ماتت ما تنتهي، تمر 100 عام ولا تنتهي من هذا الظل. فهذه شجرة واحدة في الجنة، وهذا ظل الجنة، ظل إيه؟ ممدود، ظل ممدود. فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. وده لما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لك صورة، يعني يحكي لك صورة عن شجرة في الجنة، لك أن تتخيل ما وراء ذلك. كون هذه الشجرة واحدة بهذا الظل العظيم، لك أن تتخيل النعيم الذي وراء ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ورب عليه توكلت وإليه متاب. يعني وكما أرسلنا الرسل السابقين إلى أممهم، أرسلناك أيها الرسول إلى أمتك لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحيناه إليك، فهو كاف في الدلالة على صدقك. يعني القرآن لوحده كافي دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وهي آية باقية إلى يوم القيامة. يعني كل نبي أوتى معجزة، لكن هذه المعجزة انقرضت بموته، انقرضت بإيه؟ بموته. يعني عصى سيدنا موسى أين هي الآن؟ شق البحر له أين هو الآن؟ كل هذا ذهب. لكن المعجزة الباقية الدائمة اللي هي كتاب الله سبحانه وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. أي لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية، لأنهم يكفرون بالرحمن حيث يشركون معه غيره. وهذه أمة قريش كانوا يكفرون بالرحمن، لا يقرون به، لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم. ولهذا في يوم الحديبية أنفوا واستكبروا أن يكتبوا باسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. أي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به، معترف مقر له بالربوبية والألوهية، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت في جميع أموري وإليه متاب، أي إليه أرجع وأنيب، فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. قل هو ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثم ذكر الله عز وجل في بيان فضل القرآن وعظمته مادحا له ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة أن قال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا زال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. أي ولو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية المنزلة على الرسل قبل أن تزال به الجبال عن أماكنها أو تشقق به الأرض فتستحيل أي فتتحول أنهارا وعيونا أو يقرأ على الموت فيصير أحياء، لو كان في كتاب من الكتب من صفاته أن يفعل هذا لكان هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول هو واضح، لكان هذا القرآن هو ذلك الذي يفعل به هذه الأشياء. ليه؟ لماذا؟ لأنه واضح البرهان عظيم التأثير. لو أنهم كانوا أتقياء القلوب لكنهم جاحدون، يعني لو كان في كتاب من شأنه أن تسير به الجبال عن أماكنها وأن يقرأ على الموتى فيقوموا أحياء وأن تقطع به الأرض، لو كان في كتاب من الكتب هذه صفته لكان هو القرآن، لكن هو أولى الكتب بذلك. وهذا في بيان ومدح عظيم لكتاب الله عز وجل، وأن القرآن هو أعظم الكتب المنزلة على الأنبياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أوتي ما أمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فهذا نعمة عظيمة جدا، أن يجعلنا الله عز وجل في خير أمة، وأن يرسل إلينا خير نبي، وأن ينزل علينا خير كتاب. سبحان الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني فهل من طالب علم يطلبه فيعان عليه؟ فالقرآن بين يديك ولا تحفظه ولا تقرأه ولا تتدبره، ولم ينزل على أمة من الأمم مثله، هذا عظيم. يعني هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أن نقرأ القرآن الكريم، هو كلام الله سبحانه وتعالى. بل لله الأمر جميعا، أي بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها. يعني مسألة المعجزات الحسية ليست إلى الأنبياء، ولكن الله عز وجل يأتي بها إذا شاء سبحانه وتعالى. والقرآن وحده كاف معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يتحدى به الأولين والآخرين إلى قيام الساعة أن يأتوا بمثل أو بسورة ولن يستطيعوا. بل لله الأمر جميعا، أي لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل سبحانه وتعالى. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس أي أفلم يعلم، أفلم يعلم المؤمنون بالله أنه لو يشاء الله هداية الناس جميعا دون إنزال آيات لهداهم جميعا دونها، لكنه لم يشأ ذلك. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس الآية بتقول إيش في سورة يونس؟ ولو شاء ربك لآمن كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلو شاء الله عز وجل لهدى الناس جميعا، ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ذلك، أن يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. لكنه لم يشأ ذلك، ولا زال الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي داهية شديدة تقرعهم أو تنزل تلك الداهية قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله بنزول العذاب المتصل، إن الله لا يترك إنجاز ما وعد به إذا جاء وقته المحدد له. إن الله لا يخلف الميعاد أي لا ينقضي وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. إن الله لا يخلف الميعاد سينزل العذاب بالكفار وينصر المؤمنين عليهم في الدنيا قبل الايه الآخرة. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فالعاقبة أيضا في المؤمنين ايه للدنيا. فالإنسان لا يأس أبدا من رحمة الله عز وجل ونصره لعباده الايه ونصره لعباده المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وهذه التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا أيها الرسول أنت لست أول رسول ترسل فيكذبه قومه، بل لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، وما ذلك بعدما أدوهم بالآيات والبينات الدالة على أنهم أنبياء ورسل من عند الله عز وجل، كذبوهم وكادوا لهم وآذوهم وأرادوا أن يخرجوهم من ديارهم. فأمليت للذين كفروا أي فأمهلتهم ثم أخذتهم أخذة إيه شديدة. فأمليت للذين كفروا. فالله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لست أنت بأول رسول أرسلك إلى قومه فيكذب به، بل قد أرسلت من قبلك رسلا إلى أقوامهم فكذبهم هؤلاء الأقوام فأمهلتهم حتى ظنوا أني لست بمهلكهم ثم أخذتهم أخذ عزيز مقتدر. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقد قال الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم يمهله، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكيف كان عقاب أي لقد كان عقابا شديدا. قال الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن هو قائم على كل نفس أي أفمن هو حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية. يستوي هذا وهو الله سبحانه وتعالى الذي يرزق العباد ويعلم أعمالهم ويكتب عليهم ما يعملون ويحصي عليهم أعمالهم سبحانه وتعالى، أيستوي هو وهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تدرك شيئا؟ هل يستوي الله عز وجل بهذه الأصنام؟ فمن الأحق أن يعبد؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت يعلم ما كسبت من الخير وما اكتسبت من الشر وهو قائم عليها بالرزق والرعاية والعناية سبحانه وتعالى، يسمع ويبصر ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويشفي سبحانه وتعالى. كل هذا من صفات الله عز وجل يعني من أفعاله سبحانه وتعالى التي تدل على أنه الأحق بالعبودية والربوبية. هل يستوي هو وهذه الأصنام؟ كلا. أين عقول هؤلاء؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أي قل لهم أيها الرسول سموا لنا الشركاء الذين عبدتموهم مع الله إن كنتم صادقين في دعواكم أم تنبئونه أي أم تخبرون الله عز وجل بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أي أم بباطل من القول، أم هذا ظن منكم وباطل وتخرص. فالله عز وجل لا يعلم له شريكا والله عز وجل عليم بكل شيء. فإذا كان الله عز وجل لا يعلم له شريكا إذن لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا يستطيع أن يفعل هذه الأفعال إلا الله سبحانه وتعالى. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل فما له من هاد أي بل حسن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيء فكفروا بالله. يبقى بل زين للذين كفروا مكرهم، من الذي زين لهم فعلهم؟ الشيطان، يعني حسن لهم أفعالهم قال لهم ده أنتم كلها تمام وضعكم كلها ممتاز أنتم على حق، زين لهم إيه أعملهم.
فالتزيين هذا من أفعال الشيطان، يزين المعصية للإنسان، يزين المعصية للإنسان، ويرى أهل الباطل أنهم على حق بتزيين الشيطان إيه لهم، فترهم يتحركون ويجتهدون على باطلهم كأنه حق، وهذا من تزيين الشيطان إيه لهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة لما بتخرج الشيطان بيزينها للرجال أن ينظروا إيه إليه، يعني هي قبيحة ولكن الشيطان يزينها. الشيطان يزين لك أكل الحرام ويسمي لك بتسمية طيبة حتى إيه تقدم عليه، هذا من تزيين الشيطان. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وزين لهم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، وصدوا عن السبيل أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه، صدوا به عن سبيل الله عز وجل. يعني لما زين لهم الشيطان وأعملهم وأوهمهم أنهم على حق فصدوا بهذا عن سبيل الله عز وجل وصرفوا عن الحق. وفي قراءة وصدوا عن السبيل أي لما زين لهم الشيطان ما هم فيه من الضلال وبين وأوهمهم أنهم على حق دعوا الناس إليه وصدوا الناس عن اتباع الحق. فهذا الكلام يفسر لك لما تشوف واحد متمسك بالباطل جدا فتقول ده ما يعملش كده إلا إذا كان على حق، لا لا لا، أهل الباطل يتمسكون بباطلهم لأن الشيطان زين لهم أنهم على الإيه؟ على الحق، وصدوا غيرهم عن سبيل الله عز وجل ودعوه إلى ما هم عليه من الباطل مزين لهم. ومن يضلل الله فما له من هاد، فمن شاء الله هدايته فلن يضله أحد، ومن شاء الله إضلاله فلن يستطيع أحد أن يهديه، كما قال عز وجل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، أي لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على أيدي المؤمنين، ده عذاب في الدنيا من انتصار المؤمنين عليهم بالقتل والأسر، ولا عذاب الآخرة إيه أشق، يعني أشد عليهم من عذاب الدنيا. وعذاب الآخرة، عذاب الدنيا مهما كان فإنه منقطع، يعني إيش لا يدوم، بخلاف عذاب الآخرة لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة، هم خالدون فيها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا إيه غيرها ليذوقوا العذاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الإيه الآخرة، فعذاب الآخرة لا يتصوره أحد. كان سيدنا عمر كده كما جاء عنه كان يضع يده كده على النار ويقول لنفسه إيه حسي حسي، يعني عذاب الآخرة أهون من عذاب الإيه أهون من عذاب أشد من عذاب الدنيا. فالإنسان يصبر عن المعصية ويجتهد على بلاء الدنيا، يعني يصبر على الدنيا على بلاء الدنيا ولا يصبر على النار، كما كانت بعض النساء السلف تقول له إذا خرج لطلب لرزق إياك وأكل الحرام، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فالإنسان يحاول كده، النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر في آخر الزمان القابض على دينك القابض على جبهة، الإنسان يحاول يتمسك بالدين لأن كلها أيام وهنمشي. فلما تصبر على مر هذه الحياة لكن في الآخرة ترتاح أحسن ما تتنعم وتفتح الشهوات على مصراعية، ثم في الآخرة عذاب دائم لا ينقطع أبدا، ونار الآخرة فضلت على نار الدنيا بسبعين إيه بسبعين درجة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال عز وجل عن النار بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرة؟ إذا كان فقط شراب النار الحميم إذا رفعه أهل النار ليشربوا سقط لحم وجوههم من بخار هذا الماء، فما بالك إذا شربوه؟ نسأل الله عليه العفو والعافية. كغلي الحميم يغلي في البطون، يغلي في البطون كغلي الايه الحميم. نعم كالمهل يشوي الوجوه. نعم نسأل الله العفو والعافية. من عادة القرآن بعد ذكر حال السعداء أو ذكر حال الأشقياء يذكر حال الايه السعداء، بعد ذكر الجنة يذكر النار، أو بعد ذكر النار يذكر الايه الجنة، ترغيبا وترهيبا، ترهيبا وترهيبا. وده مهم في التربية، سواء في تربية الناس أو في تربية الأولاد، إنك تذكر لهم الايه، تذكر لهم النار تحذرهم، تذكر لهم الجنة. لكن كله عن النار يوم الناس تقنط من رحمة الله، أو كل كلامه كله عن الجنة، الجنة يوم الناس تأمن مكر الله عز وجل. لأن أنت محتاج في الخطاب بتاعك الكلام عن الجنة وما عد الله عز وجل فيها، والأعمال الموصلة للجنة، وصفات أهل الجنة، والكلام عن النار، والطرق الموصلة إلى النار، وصفات أهل النار حتى يحذروها. هذه عادة القرآن. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. مثل الجنة هي صفة الجنة التي وعد الله عز وجل بها المتقين له، الممتثلين أمره، المجتنبين نهيه، تجري من تحتها الأنهار، يعني لهم أنهار من إيش؟ من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. بسم الله. إنها ديارنا الأولى وفيها المخيم. مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفتها ونعتها تجري من تحتها الأنهار. فالجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، ونار من لبن لم يتغير طعمه، ونار من خمر لذة للشاربين، ونار من عسل. وصف هذه الأنهار تجري من تحت القصور، تجري من تحت الايه القصور، وهي أيضا تجري في أرجاء الجنة وجوانبها حيث شاء أهلها، يعني ما لها أخديد، لا تجري على سطح الجنة وتسيرها كيف ما شئت وكيف ما أحببت. عايز الماء تروح هنا تروح من هنا، عايز تجي كده 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 سهلة بمراحتك عادي، وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا، يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، ونار من لبن لم يتغير طعمه، ونار من خمر لذة للشاربين، ونار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معاءهم. وقال سبحانه أكلها دائم، أكلها دائم وظلها، فمطاعم الجنة أبدا لا تنتهي، وفواكهها غير مقطوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا انقطاع لها ولا فناء. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، يعني جاءت الورى النبي كيف صلى كده وبعدين تقدم ثم ايه رجع، قال إني رأيت الجنة، ربنا صور له الجنة أمامه وهو يصلي صلاة الكسوف، إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، عنقود ايه ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الايه الدنيا. وجاء في الحديث وهو قابل للتحسين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أعرابي عن الجنة قال فيها عنب، قل يا رسول الله فيها عنب؟ قال نعم، قال فما عظم العنقود، العنقود ده قدر ايش؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر، يعني غراب كده يفضل مشي على طول العنقود كده ها كأنه مش على طريق شهر ولا ينقطع، ما يقعدش يريح كده لمدة شهر، هذا طول العنقود اللي ايه عنقود واحد من عنب من شجرة عنب، فما بالك ببقية العناقيد وما بالك ببقية الأشجار، وهذا واحد فقط. وسيدنا عبد العباس يقول ما في الدنيا في الآخرة إلا الأسماء، يعني هناك عنب هو اسمه عنب لكن هل مثل عنبنا؟ أبدا. يختلف اختلافا من كل وجه. الاتفاق فقط في الأسماء، اتفاق فقط في الأسماء. وكان الله عز وجل جعلنا لنا الدنيا كده لأن نتصور الآخرة. لو قال لك هلا أنت مش عارف يعني أنا عنب، هتعرف يعني مش هتفهم يعني. فلما تشوف هنا حاجة اسمها عنب يقول لك ده في الجنة في عنب، بس خلي بالك اتفاق في الأسماء بس. لذلك هذا المثل يضربه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفات الله عز وجل وأسمائه. يقول لما ربنا يقول مثلا وهو السميع البصير، السميع من أسماء الله عز وجل، ويقول عن الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى الإنسان اسمه سميع بصير، وربنا اسمه سميع إيه؟ من صفات الإنسان السمع والبصر، ومن صفات الله السمع والبصر. وهنا الاتفاق في إيه؟ في الاسم فقط. في ليه؟ اللي هو السمع. أنت لك سمع والله له إيه؟ والسمع هو إدراك الأصوات، إدراك الأصوات. الواد إحنا الآن لم يعني لم نضف الصفة إلى أحد، هي الصفة مجردة الآن. السمع إدراكه هو إدراك الإيه؟ الأصوات، إدراك الإيه؟ الأصوات. ماشي. كما أن البصر هو إدراك المرئيات. فهنا السمع إدراك الأصوات، يبقى أنت بسمعك تدرك الأصوات، والله عز وجل بسمعه يدرك الأصوات. ده بيسموه إيه؟ اشتراك في الاسم، اشتراك في ليه. لكن إذا أضيف، إذا قلنا سمعك سمع البشر، يبقى أضفنا هنا الصفة إلى موصوف، فكل صفة يكون معناها إذا أضيفت بحسب ما أضيفت إليه. فسمعك بما يليق بك، أنت سمعك محدود، لكن سمع الله لا حد له، سمع الله لا حد له. فهنا هذا المثال هنا مختلفين في المعنى، مختلفين إيه؟ إذا أضيفت. فإن الاشتراك في الاسم هو مجرد قبل أن يضاف، كما أقول لك لأننا لو لم ندرك معاني الأسماء لم نكن، لو ما كانش في حاجة مشتركة ما كنتش نفهم الأسماء أصلا. يعني هنا يعني لما أقول لك عنقود عنب، لو جبت لك اسم فاكهة أنت ما شفتهاش أصلا، قلت لك تفجرنا فيها زيها، مش تقدر، خد بالك أنت. طيب هذا ليس محله، لكن هذه أتت يعني. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون، ما فيش مخاط، ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم جشاء كريح المسك، ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. يعني تأكل وتشرب كما تحب، ما فيش حمام ولا شيء من ده، إنما الذي تأكله يخرج عليك مسكا. يعني أنت تأكل لست تأكل من جوع، وإنما تأكل لتستلذ. طيب قال الله سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها، وقلنا إن في الجنة الظل ممدود، فيها شجرة يمشي الراكب السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، أي تلك عاقبة الذين اتقوا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعاقبة الكافرين النار يدخلها ماكثين فيها أبدا. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، والذين آتيناهم الكتاب يعني من اليهود والنصارى، الذين آتاهم الله عز وجل التوراة والإنجيل، منهم من يفرح بنزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن يوافق بعض ما عندهم، وفيه صفات القرآن، في صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سيبعث في آخر الزمان، فلذلك يفرحون بهذه الموافقة. ومن الأحزاب أي ومن طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعضه، أي من ينكر بعض ما في القرآن مما يخالف أهواءهم ومما يدل على تحريفهم وتبديلهم للكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائهم ورسلهم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي قل إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له، كما أرسل الأنبياء من قبلي، إليه أدعو أي إلى سبيله أدعو الناس، وإليه مآب أي وإليه مرجعي ومصيري، وبهذا جاءت التوراة والإنجيل. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، أي ومثل إنزالنا الكتب السابقة بألسنة أقوامها أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن قولا فصلا مبينا الحق عربيا ولئن اتبعت أيها الرسول أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه فليس لك من الله ولي يتولى أمرك وينصرك على أعدائك وليس لك مانع يمنعك من عذابه. أيوة، كما أرسل الله عز وجل كل نبي وأنزل عليهم كل كتاب بألسنة أقوامهم كما قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين إيه له. فكذلك أنزل الله عز وجل القرآن عربيا حتى نتفهمه. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، أي ولئن اتبعت أهواء اليهود والنصارى في أن تحدث ما لا يوافقهم واتبعت أهواءهم بعدما أنزل الله عليك القرآن وما فيه من العلم، ما لك من الله من ولي ينصرك ولا واق أي ولا مانع يمنعك من عذابه سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يقول الله عز وجل وكما أرسلنا قبلك أيها الرسول رسولا بشريا كذلك قد بعثنا وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشريا كذلك أرسلنا الرسل قبلك من البشر يأكلون ويشربون يتزوجون وينجبون لهم أزواج وذرية كما قال الله عز وجل لخاتمهم وأشرفهم عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي كسائر البشر. وقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما كان لرسول أن يأتي بآية أي وما كان لرسول أن يأتي بآيات حسية وخارقة من الخوارق إلا إذا أذن الله عز وجل له، ليس ذلك إلى الرسل بل إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لكل أجل كتاب أي لكل أمر قضاه الله تعالى كتاب ذكر فيه ذلك المقدر والمقضي وأجل لا يتقدم ولا يتأخر يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ أي يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء وغيرها ويثبت ما يشاء منها وعنده اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني من الأقدار سبحانه وتعالى. وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه وكتبه قلمه فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء هو أصلها وهي فروع له وشعب. يبقى هنا التغيير والتبديل في الأقدار إنما هي في الكتب التي مع الملائكة في الصحف التي مع الإيه الماء في اللوح المحفوظ فكل شيء مكتوب سواء ما يغير أو ما لن يغير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فمكتوب في اللوح المحفوظ فلان هذا سيعيش 50 سنة مثلا يعني إن وصل رحمه وإن لم يصل رحمه سيعيش 40. يبقى إيش السبب حتى مقدر، السبب إيه مقدر ومكتوب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب يعني في الكتب غير اللوح الإيه المحفوظ كالكتب التي مكتوب فيها إيه أعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أي لثبوت تلك الأقدار أسبابا ولمحوها أيضا إيه أسباب لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ. والدعاء كذلك قد يكون لك شيء مقدر إن دعوت به أعطاه الله لك وإن لم تدعو لا ينالك. يبقى ما تقولش أنا بدعو وكذا كله كل مقدر ومكتوب، أنت أدعو فقد يكون هذا الشيء لن تعطاه إلا إذا دعوت فإن لم تدعو لا تعطاه. فالدعاء أيضا هو من الأسباب الإيه المقدرة والمكتوبة فأنت لا تمل من الدعاء. يمحو الله ما يشاء ويثبت. فلذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول اللهم إن كنت كتبت علي شقاوة وذنبا فامحو ذلك واجعله سعادة وغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. قال سبحانه: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أي يقول الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإن أريناك يا محمد بعض ما وعدناك به من إنزال العذاب على هؤلاء الكفرة في حياتك، أو لم نريك ذلك ولم نفعل به ماذا إلا بعد مماتك، فليس لك من الأمر شيء، إنما عليك البلاغ فقط. إنما عليك الإيه؟ البلاغ فقط. يعني أولم يشاهد، يعني وإن أريناك أيها النبي بعض ما نعدهم به من العذاب قبل موتك فذلك إلينا، أو أمتناك قبل أن نريك إياه، فليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغه، وليس عليك مجازاتهم ولا محاسبتهم، فذلك علينا. هذا هو المعنى الآية. يعني مسألة العذاب أو الإهلاك ليست إلا الرسل، إنما الرسل إليهم الإيه؟ فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم، إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم، وإن تطيعوه وما على الرسول إلا الإيه؟ إلا البلاغ المبين. قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول الله عز وجل متوعدا للمكذبين: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي قيل بإهلاك، يعني انقص الأرض من أطرافها كيف يكون؟ قيل بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين، أو بفتح بلدان المشركين ونقصهم في أموالهم وأبدانهم، وقيل غير ذلك من أقوال الظاهر، والله أعلم أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحها ويحل والقوارع بأطرافها، تنبيها أنهم قبل أن يجتاحهم النقص ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يراه أحد، والله يحكم لا معقب لحكمه. فليبقى المقصود هنا بإنقاص الأرض من أطرافها اللي هو فتح بلدان المشركين للمسلمين، والله يحكم لا معقب لحكمه، أي والله عز وجل يحكم ويقضي بما يشاء بين عباده، ولا أحد يتعقب حكمه بنقض أو تغيير أو تبديل، وهو سبحانه سريع الحساب يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد سبحانه وتعالى. فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان، لا خلل فيها ولا نقص، بل هي مبينة على القسط والعدل والحمد، فلا يتعقبه أحد ولا سبيل إلى القدح فيها لخلاف حكم غيره، فإنه قد يوافق الصواب يوافق الصواب وقد لا يوافقه. يبقى أحكام الله عز وجل سواء القدرية أو الشرعية لا أحد يتعقبها بتغيير ولا تبديل، بل حتى ولا بأن فيها خلل، فإن دين الله عز وجل وأحكامه سبحانه وتعالى لا خلل فيها أبدا بوجه من الوجوه. قال سبحانه وتعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار ومن عقب الدار. أي وقد مكرت الأمم السابقة بأنبيائهم، كيف مكروا بهم؟ كادوا لهم وخططوا لهم أن يقتلوهم أو يخرجوهم من ديارهم، كما قال الله عز وجل في آخر سورة النمل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالليل لنبيتنه، أي الرسول وأهله، ثم لنقولن لولي ما شأن مهلك أهله وإن لا صدقون. قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم. فهذا كان من المكر اللي هو التدبير والتخطيط لقتل الأنبياء وتكذيبهم ولقتلهم وإخراجهم من ديارهم، ولكن الله عز وجل مكر بهم جميعا وسلط الأنبياء على هؤلاء ومكن عباد الله المؤمنين من نواصيهم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ لا شيء، لأن التدبير الفاعل هو تدبير الله لا غيره، كما أنه سبحانه هو الذي يعلم جميع أعمال الخلق كلهم لا يخفى عليه شيء منها، وعندئذ سيعلم هؤلاء المكذبون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان بالله، وكم كان المؤمنون مصيبين فحازوا بذلك الجنة والعاقبة الحسنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول الله عز وجل يقول تعالى قد مكر يقول سبحانه وتعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا, يعني الكافرين يكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكذبون ما أرسل به. قل لهم إن طلبوا على ذلك شهيدا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن كان الله شاهدا على صدقه هل يضره تكذيب غيره؟ أبدا. وشهادته بقوله وفعله وإقراره سبحانه وتعالى, يعني الله عز وجل يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقه قولا وفعلا وإقرارا. قولا كيف؟ فيما أوحاه الله إليه, فيما أوحاه الله إلى أصدق خلقه بما يثبت به رسالة من القرآن. طيب وفعل الله عز وجل الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيش؟ أن الله عز وجل أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته, يعني قدرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقدرة أصحابه وأتباعه, وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد. يعني المعجزات دي المعجزات ونصر النبي ونصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الهجرة وفي الغزوات وكان المؤمنين قلة وإمدادهم بالملائكة, هذا فعل من الله دال دلالة عظيمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله سبحانه وتعالى. طيب طب أين الإقرار من الله عز وجل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسوله وأنه أمر الناس باتباعه, فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته, ومن لم يتبعه فله النار والسخط وحل له ماله ودمه والله يقره على ذلك. يعني يرجى للناس ولو أنا رسول ودعاهم, فلو كان كاذبا ما نصره الله ولا أهلكه الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل رأيت كذابا ادعى النبوة ونصره الله؟ أبدا. كل من ادعى النبوة وكان كاذبا خذله الله عز وجل. فكون الأنبياء يدعون النبوة وينصرهم الله هذا إقرار من الله على أنهم رسل مصدقون من عند الله عز وجل. هذا مما يفرق به بين الكاهن والنبي, بين الساحر والنبي, إن ده يأتيك بخوارق لكن يعرف من سيرته وأخلاقه أنه ساحر. يعني من أعظم المعجزات أو من أعظم الدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط المعجزات الحسية ولكن أخلاقه وشريعته والكتاب الذي أنزل عليه, كل هذا من الدلائل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل شاهد على ذلك قولا وفعلا وإقرارا. ومن عند من بيني وبينكم من عنده علم الكتاب, وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين اليهود والنصارى, فإنهم يشهدون للرسول, من آمن واتبع الحق منهم يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام, فإنهم يشهدون للرسول من آمن واتبع الحق صرح بتلك الشهادة التي عليه, ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره, ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان, فالسكوت يدل على أن عنده شهادة مكتومة. يعني أهل الكتاب اللي اعترف منهم وأقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بذلك يبدأ صرح بالإيه؟ صرح بالشهادة أن هذا الرسول حق وأن الأنبياء أبشروا به. طب والذي لم يشهد؟ ربنا أخبرنا أن عنده علم, فإخبار الله لنا عن أن عند هذا الكاتم للشهادة علم هذا أقوى من شهادته. طيب لو كان
ما
نعم والذي كتم هذا لو كان عنده تكذيب لأظهره بالبرهان, لكن كونه يسكت ويكتم هذا دليل على أن عنده الشهادة. حتى أنا رأيت بعض المقاطع على النت, يعني يقول إن في تقريبا مكان مش عارف في أمريكا أو أين في كتب لأهل الكتاب لا يدخلون عليه أحد, يعني كان في الكتب المحفوظة غير المحرفة اللي فيها الشهادة للإسلام ونبي الإسلام, لكن يكتمونها لا يطلعون عليها أحدا, كما قال الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن, وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومنهم أعلم به من غيرهم بخلاف من هو أجنبي عنه كالأميين من مشرك العرب وغيرهم فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم والله أعلم. يبقى إن طلب الكفار شهادة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية سورة الرعد، ونسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم وعلى السمعين أجمعين بفهم كتابه والعمل به، إنه ولي ذلك مولاه. ونذكر بعض الفوائد السريعة من هذه الآيات، فمنها الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق من صفات المؤمنين من صلة الأرحام والوفاء بالوعد وخشية الله سبحانه وتعالى وخوف الحساب، والانتهاء عن صفات المنافقين من الكذب في الحديث وخيانة الأمانة ونقض العهد وإخلاف الوعد وقطع الأرحام، وأن مقاليد الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن توسعة الله سبحانه وتعالى أو تضييقه في الرزق لا ينبغي أن يكون موجبا لفرح أو لحزن، فالتوسعة ليست دليلا على رضا الله عز وجل، والتضييق ليس دليلا على غضب الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الفوائد أن الشيطان من سبل إغوائه لبني آدم تزيين الشر لهم وتحسينه لهم، وكذلك الترغيب في الجنة ببيان صفاتها وتحذير من النار ببيان عذابها وما أعده الله عز وجل لأهلها. كذلك من الفوائد أن المقصد من إنزال القرآن هو الهداية، هذه في آية أخرى. طيب، نكون بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، إنه ولي ذلك مولاه.